الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد عند قول المؤلف رحمه الله وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الشارع الله عليه، قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله وإياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده المطاع، الدعوة له لا لغيره، والطاعة الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا وغير إنما تجب طاعة إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله انتهى. لأن هذا هو المراد بالفساد في الأرض، الفساد في الأرض بالذنوب والمعاصي، وأعظم ذلك هو الإشراك بالله عز وجل. لو كان فيهنا آلهة إلا الله لفسدتا. فالشرك فساد في الأرض ودمار للحرث والنسل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ما أمسكوا من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله عز وجل يمسك السماوات ويمسك الأرض من أن تزول عن أماكنهما بسبب ذنوب العباد ومعاصي العباد، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أمسك السماوات والأرض لزالتا عن أماكنهما بسبب ظلم العباد ومعاصيهم، وأعظم ذلك الشرك بالله عز وجل. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتغطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إن آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. هذه مقولة واحدة من مقولات الكافرين، كيف بين ربنا سبحانه وتعالى شدة هذه المقولة، وأن لولا أن ربنا سبحانه وتعالى أمسك السماوات والأرض لحصل لهم الدمار، بسبب هذه المقولة الواحدة، فكيف وعشرات ومئات وألوف وأكثر ذلك من المقولات الشركية الباطلة الكفرية في حق رب العالمين سبحانه وتعالى وفي حق رسله وكتبه. فالله سبحانه وتعالى من رحمته ومن عفوه وحلمه أنه أمسك السماوات والأرض عن أن تزول عن أماكنهما، وإلا لزامتها بسبب ذنوب العباد، إلى أن يزول التوحيد بالكلية من على الأرض ولا يبقى في الناس خير ويبقى الشرك في الأرض، فهنا يحصل الزوال، الزوال بالسماوات والأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يصير الكفر هو المنتشر في الأرض ويزول التوحيد بالكلية، وتأتي ريح طيبة يقبض الله سبحانه وتعالى بها أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فحين يبقى الشرك في الأرض ويزول التوحيد بالكلية، حينئذ يحسم الدمار بهذا الكون. فكل فساد في الأرض فسببه ذنوب العباد، غير أن الغافلين يحللون الأمور بخلاف ذلك. أصحاب الغفلة يحللون الأمور على حسب ما في قلوبهم من الغفلة، وإن السبب الحقيقي والسبب الرئيسي ذنوب العباد، هذا الذي أخبر الله به، وهو العليم بعباده، وهو الخبير سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، أخبرنا أن هذا هو السبب الأساسي. هناك أسباب هي ناتجة عن هذا السبب، الأسباب الحسية هي ناتجة عن هذا السبب. فأصل الأسباب الذنوب والمعاصي، والأسباب الحسية إنما هي ناتجة عن هذا السبب. فإن الله عز وجل إذا أجرى العقوبات الظاهرة في الكون يجريها لأسباب ظاهرة، وإن كان لها أسباب باطنة راجعة إلى ذنوب العباد ومعاصيهم، وإلا فهناك أشياء ظاهرة، مثل الذين يتكلمون على الزلزال وأن الزلزال سببه كذا وكذا، يتكلمون على أمور حسية ولا ينظرون إلى الأسباب المعنوية التي بها جعل الله عز وجل ذلك السبب الحسي، وهي ذنوب العباد والمعاصي، ما يتعلق بالزلازل والفيضانات وسائر الشدائد النازلة على العباد. أصحاب الغفلة ينظرون إلى الأمور الحسية ولا ينظرون إلى الأمور المعنوية، فتلك الأمور الحسية أجراها الله عز وجل بسبب تلك الأمور المعنوية وتلك الأعمال القبيحة السيئة التي حصلت من العباد. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا يسير العالم مع الغافلين، فإن مثل هذا السير يسير به العبد من أهل الغفلة، وربما يصل على ذنوب ومعاصي ولا يتوب إلى الله عز وجل، لكن علم أن تلك المصائب بسبب ذنوبه رجع إلى ربه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق بعض الذي آمنوا لعلهم يرجعون. فإذا علموا أن هذا بسبب ذنوبهم حصل لهم الفائدة وهو الرجوع إلى الله عز وجل، لكن إذا علقوها بالأمور الحسية فإنهم لا يتوبون، فيزداد عليهم البلاء، تزداد عليهم الشدة والمهنة، لما حصل المقصود من إنزال العقوبة من رب العالمين سبحانه وتعالى، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون. وعلى كل يقول يقول سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. نعم وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قليلة للمحسنين. هذا هو المراد بالإفساد في الأرض. الذنوب المعاصي المفسدة للكون وهي المفسدة للأرض، وجميع الشرور بسبب ذلك، بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم، كما هو معلوم من الأدلة المتكاثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمة الله عليه: وجه مطالبة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: من يشاغب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال المؤلف رحمه الله: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشارع رحمه الله عليه: قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير، والنهي عن كل شر، عن كل شرط وعد إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن الإسحان الذي وضع لهم الياسق، الياسق على وزن الفاسق، وكتاب قسط فجور، وكتاب كبر. قال: وضع لهم الياسق هو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره فصارت في لديه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك هو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. وهذه العبارة من حافظ ابن كثير رحمة الله عليه فتن به دعاة التكفير من أهل الأهواء والعياذ بالله في قوله رحمة الله عليه: ومن فعل ذلك فهو كافر. فأخذ من هذا أن ابن كثير يرى كفر من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل مطلقا، وليس هذا هو مذهب ابن كثير رحمة الله عليه ولا لغيره من أئمة السنة، فإن الذي عليه أئمة السنة في قضية الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل أن من ذلك ما هو كفر أكبر، ومن ذلك ما هو كفر أصغر. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل وهو يرى أن ذلك الحكم أفضل من حكم الله عز وجل فهذا كافر والعياذ بالله، وإذا رأى أن حكم غير الله عز وجل أن حكم غير الله عز وجل مساوي لحكم الله سبحانه وتعالى فهو أيضا من الكافرين، وإذا ذهب إلى أن حكم غير الله عز وجل مشروع ومباح وإن لم يدعي المساواة أو التفضيل فهو أيضا من الكافرين، لأن استحل ما حرم الله عز وجل. وأما إذا اعتقد حرمة الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وإنما الذي دفعه إلى ذلك شيء من الهوى، إما الرشوة وإما غير ذلك من الأهواء الباطنة فحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، إما بشهوة من الشهوات أو يريد الانتقام من شخص فحكم عليه بغير ما أنزل الله أو لأجل الدنيا أو غير ذلك من أسباب، فهذا كفر دون كفر. ولا يخرج بذلك عن ملة الإسلام، كفر أصغر لا يخرج به عن ملة الإسلام، هذا الذي عليه عامة من مضى من أئمة السنة. وقوله سبحانه وتعالى: ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس رضي الله عنه: الكفر كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه يعني معشر الخوارج، وإنما هو كفر دون كفر. وبعض العلماء يقول: فأولئك هم الكافرون نزلت في شأن المشركين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون نزلت في شأن اليهود، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون نزلت في شأن النصارى. وعلى كل هي نزلت في قوم يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، ويقدمونه على الحكم بما أنزل الله، في وارد في هؤلاء أو يقال كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كفر دون كفر، فهي كفر دون كفر إلا في حق المستحيل كما عليه اليهود والنصارى ما عليه الكفار، فهؤلاء يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ومن لم يكن كذلك، من لم يكن مستحلا فكفره دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، ولا يخرج بذلك عن ملة الإسلام إلا على مذهب الخوارج. فهناك من فتح بكلام الحافظ ابن كثير في قول: من فعل ذلك فهو كافر. وابن كثير كلامه ظاهر بين، فإنه قال: فصارت في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، يرونه مقدما عليه ويرونه أنه أفضل من الحكم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفتون إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يرون أن هذا هو المقدم. والذي يرى أن قانون القوانين الوضعية هو المقدم على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وش حكمه؟ كافر. ليرى ذلك أنه مقدم، فإن هذا استحلال وزيادة تفضيل، ومجرد الاستحلال كفر، فإذا زاد على الاستحلال التفضيل والتقدير فهذا أظهر وأظهر في الكفر والعياذ بالله. فهذا حال التتار، قال: وضع لهم الياس والإجبار في كتاب الأحكام قد اقتبس من شرائع شكت من يهودي والنصارى ومن الإسلامي، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، فصار في بني الشرع يقدمون على حكم كتاب السنة، صار الشريعة لهم يتحاكمون إليه ويرونه أفضل ومقدم على الكتاب وعلى السنة. هؤلاء لا شك في كفرهم والعياذ بالله. وأما من لم يكن كذلك ويرى أنه واقع في معصية، فهذا كفر دون كفر، سواء حكم في مسألة واحدة أو في 10 مسائل أو 100 مسألة أو 1000 مسألة. إذا حكم ويرى أنه من العاصين وأن حق الله عز وجل واجب عليه، لكن دفعته الشهوة والظلم إلى مثل ذلك، فهذا كفر دون كفر، ولا يخرج بذلك عن ملة الإسلام إلا على مذهب الخوارج الذين قال فيهم بعض الناس: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. وأخي ابن عباس أثر صحيح تلقاه أئمة الإسلام بالقبول وأخذوا به ونصروا ما قاله. وكلام العلماء كثير ومدون ومسطور في كتبهم ومصنفاتهم على اختلاف مذاهبهم، من حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة أو غير هؤلاء، كلامهم في ذلك كثير ومدون في كتب العقيدة وفي كتب التفسير وفي وفعلا ذلك المصنفات الممدودة المشهورة. قال رحمة الله عليه: قوله من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، أي ما حكم أحسن من حكمه تعالى. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس للطلب الآخر مشارك له، أي من أعلم الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وإيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية والاقتياد على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فقد أعرض عن أحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. قال المؤلف رحمه الله: عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والحديث الصحيح أنه لا يثبت نسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان من حيث المعنى معناه صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والهوى بمعنى المحبة، فتكون محبة العبد تابعة للشريعة، هذا شيء واجب، لا يتبع هواه وإنما يجعل هواه تابعا لشريعة الله عز وجل. فإن هناك من الناس من صار تابعا لهواه، الشيء الذي يهواه يحبه يفعله سواء كان مما يحل أو يحرم، فهذا الذي نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع الهوى. وهناك من هواه يدور مع الشرع، أي محبته تدور مع الشرع، مع كتاب الله ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو العبد، هذا الذي حقق العبودية لله عز وجل. فالمعنى حسن جميل وإن كان الحديث لا يثبت. قال الشارح: هذا الحديث هو شيخ الفتى نصر بن إبراهيم المنصري الشافعي في كتاب الحجة على تاريخ المهجة بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي، وروى الطبراني وهو ابن أبي عاصم وحافظ بن معين في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحيح الأخبار. وشاهد في القرآن قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. وقوله: ما كان يؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات. أو لا يؤمن أحدكم إلا يكون من أهل الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار، وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. قول: حتى يكون هوى تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما يهواه تحبه نفسه وتميل إليه، فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه يعمل به تابع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلا ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أنه بالمعصية ينتهي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام، ينزل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام، ولا يخرج بذلك إلى درجة الكفر وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاصي، أو يقال مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته، فيقول معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، فإن الإسلام لا بد له من إيمان يصححه، كما أن الإيمان لا بد له من الإسلام يصححه، فلا يمكن أن يكون إسلام من غير إيمان بالكلية، هذا ما يستقيم، ولا يمكن أن يكون إيمان من غير إسلام، ما يستقيم، فلا بد في الإسلام بالإيمان مصحبة. كيف يكون مسلم وهما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا بالقدر خيره وشره؟ هذا ما هو مسلم، هذا كافر. فلا بد للمسلم من إيمان، لا بد للإسلام من إيمان صحيح. قال طيب، قال فيكون معه تقليما الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. وهل المراد بذلك كمال الإيمان، ولا يكفي بذلك أن تكون مسلمة فيها إيمان يصحح ذلك الإسلام؟ يكفي أن تكون مسلمة فيها إيمان يصحح ذلك الإسلام فتحرير رقبة مؤمنة، وليس المراد بذلك كاملة الإيمان. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كتاب الله وسنة الله وسلم أكثر من أن تحصى. من ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وهذا ظلم الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله الحديث، وهو في الصحيحين والسنن. ودعا الإيمان يزيد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا الآية، خلاف لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجية، وهذا قول القرامية من المرجية. ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة وهو شبيه مذهب الجهمية. ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق والعمل به تصديق، وقول الحق تصديق، أما التصديق لا يقتصر على النية على ما في القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فيحصل التصديق حتى من الجوارح. وقول الحق وليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة كلها داخلة مسمى الصدق. قال أولئك الذين صدقوا، مع أنها في أعمال ظاهرة كإيتاء المال للأقربى واليتامى والمساكين ابن السبيل وفي الرقاب وهكذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا الجهاد في سبيل الله عز وجل صابرين في البأساء والضراء إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة. قال وشاهد في كلام العرب ولم حمله حملة صادقة، وقد سمى الله تعالى الهواء وقال لما جاء به صلى الله إلها، فقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال بعض المفسرين لا يهوى شيئا إلا ركبه. قال المرجل رحمه الله أما مع الحديث هو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع وذم سبحانه من كره ما أحبه الله وحب ما كرهه الله، كما قال تعالى ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أو وجب عليه منه، فإن زاد المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما يكره الله كراه توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زاد الكراه حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكره الله ورسوله، ويرضى بما يرضى به الله بما يرضى به الله ورسوله، ويسخط بما يسخط الله ورسوله، ويسخط بما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، أن يعني ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهل الأهواء لكثرة الهوى فيهم، الهوى فيهم أكثر من غيرهم، فقيلهم أهل الأهواء. إذن اتباع الهوى يجر إلى المعاصي ويجر إلى البدع ويجر إلى كل شر، يجر إلى الكفر ويجر إلى الشرك ويجر إلى الكبائر وإلى البدع وإلى الصغائر وإلى كل شر. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وكذلك حب الأشخاص الواجب أن يكون تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فتحرم ولاة أعداء الله ومن يكره الله عموما، وبهذا يكون الدين كله لله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاءه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا، أي من كلام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. قال مناسبة الحديث الترجمة: بيّن الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. نقف إلى هذا المقام.